إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وحقا إن شرورنا كثيرة وسيئاتنا عديدة، ولكن لا يعظم شيء على رحمة الله تبارك وتعالى ما دام المستعيذ قد تسلح وتأدب وتزين بشروط وآداب الاستعاذة، لأن الذي يستعيذ بقوي يدفع عنه لابد أن يكون محترما لذلك الضعيف، عارفا لذلك القوي، عارفا بحقه، مؤمنا قائما إزاءه بواجبه. نعوذ بالله، بنحتمي بالله، وأنا لا أحتمي إلا بإنسان أعرفه ويعرفني، أحتمي بشيء أعرفه ويعرفني، أعرفه بالإجلال والتعظيم ويعرفني بالضعف والعجز والحاجة. فلما أقول أو نقول أو نسمع نعوذ بالله من شرور أنفسنا، لابد أتصور الشرور ما حجمها، ومن سيئات أعمالنا، وبمن أستعيذ، ولماذا أستعيذ، وماذا بعد هذا القول. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، كنا وما نزال في رحاب وروضات آثار وثمار ونتائج، ولا الأحسن إنتاج، لأن كلمة إنتاج يعني بتفهرنا، وإنتاج الصلاة. كنا نتحدث عن ثمارها الطيبة الفاعلة العاملة في الدنيا، ولا نعيدها، ولكن نشير إلى أهم هذه الثمار التي هي للصلاة في الدنيا. من أهمها علاج أمراض القلوب وعلل النفوس، إصلاح الباطن، إصلاح السرائر، من باب المطلع على السرائر سبحانه. وما أبدع وما أبلغ القرآن في عرضه لهذه القضية في أسلوب واضح جلي: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي. ووصفهم. وأمراض القلوب نسأل الله أن يشفينا منها جميعا، خطيرة ومنذرة بزيادة الخطر. من أهمها بعد ذلك فضيلة الالتزام. قلنا أن الصلاة إذا ألزمتك بطهارة خاصة وجهة خاصة وهيئة خاصة وثياب خاصة وحركات خاصة وذكر خاص وقراءة خاصة تلتزم بها، تتبع ولا تبتدع، تعلمت الالتزام في حياتك. وتكلمنا عن التزام الأبناء والآباء والزوج والزوجة والجيران والجماعة والموظف والرئيس والمرؤوس والحاكم والمحكوم والصحة، هذا الالتزام هو أعز ما نفقده في حياتنا، هو سبب أو أخطر الأسباب للمشاكل التي نعاني منها. نعاني من السرقات، نعاني من الاختلاسات، نعاني من استغلال الجاه، نعاني من عدم إحسان العمل، وذلك كله ناتج عن عدم الالتزام، لأن الالتزام أمانة، تلتزم بالأمانة التي عهد إليك بها، تقوم بما تترجم ما تعتقده عملا. الملتزم أي موظف أي مسؤول ملتزم بما عاهد عليه الله وبما عاهد عليه الشعب. لو كان هذا الالتزام متحققا ما حدثت المشاكل التي نبكي لها والتي ثقلت على كواهلنا والتي سودت وجه الحياة وجعلت النفوس تعيش في قلق وانزعاج. لا بد أيها الإخوة أن نرتبط بالله وأن نعلم أن الله الذي خلق شرع للناس ما يصلح دنياهم وأخراهم. الدين به صلاح الدنيا، ومهما كنت ذا سلطان وذا رهبة فلن تقيم الناس على الجادة، وإنما يقيمهم على الجادة تماما من لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، من لا يعجز عن عقاب المسيء، من لا يبخل بثواب المحسن، وهو الله تبارك وتعالى. فضيلة الالتزام. ثالثا المهم كذلك فضيلة غرس فضيلة الجماعة، فضيلة الائتلاف، التعاون، التآزر، حب الغير، ليمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الجماعة التي سنتحدث اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن ثوابها وفضلها، وطبعا هذا مرض نعاني منه وهو تفكك العالم الإسلامي. كل جماعة، كل إقليم، كل دولة في واد، والدولة الأخرى في واد آخر، وأخذ العدو يتصيد واحدة بعد الأخرى، والإسلام ينادي بهذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباطهم رباط المؤمنين رباط لا يقطع بسكين ولا يحله مدفع ولا يناله صاروخ، لأنه رباط معنوي، رباط إلهي. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. والتواد والتراحم والتعاطف صفات معنوية، فضائل معنوية لا تنالها يد البشر ولا يملكها إلا مالك القلوب سبحانه. فلو كان فينا هذا التواد وهذا التراحم وهذا التعاطف والإحساس الجماعي الذي كثيرا ما نبهنا عليه وضحت أصواتنا في إعلانه ومحاولة أخذه من روح العبادات، هتكون عبادة مثمرة. ما حدث هذا التفرق؟ هذه بعض ثمار الصلاة في الدنيا، أما عن ثمارها في الآخرة فحدث ولا حرج. ثمارها في الدنيا قد تخفى على من في أعينهم الرمد الحبيبي، في أعينهم عمى وعلى أبصارهم غشاوة، ولكن ثمارها في الآخرة فأبشروا أيها المصلون، ثمارها في الآخرة واضحة كل الوضوح ويتألق تمام ظهورها بصفات أهمها ثلاث نركز عليها. آثار الصلاة في الآخرة واضحة، وتزداد وضوح وتألق بمدى حرص المؤمن على ثلاثة أمور: الاستعداد للصلاة، والاستعداد فيه استعداد مادي واستعداد معنوي. الاستعداد المادي الاغتسال لها خلاص صلاة الجمعة، الوضوء، اختيار الثوب النظيف، استعداد النفسي، حب القلب لها، اتجاه النفس نحوها، عقد العزم، الفرح على ادائها، شكر الله على تشريعها، حبك للمؤمنين جميعا ان يحضروها وان يؤدوها، ايقاظ اهل بيتك، تنبيه ولدك وزوجك نحوها، الاستعداد لها. العنصر الثاني التبكير لادائها، التبكير لادائها خوف فواتها، ما زال الوقت طويلا فربما ينتهي الاجل وتفوتك فرصة هذه العبادة، يبقى رصيدك ناقص، زود الرصيد. لماذا غيرها تذهب اليه اديه يا سلام قبله بساعتين ثلاثة اكون في المحط، لكن الصلاة يا اخي لسه بدري، حلنا ربك رحيم لسه ثلاث ساعات، هو لابد في الاول خلاص على قد اهتمامك على قد ثوابك. وزك انا قلت ويتألق ظهورها بقدر عناية المرء لها، اهتمامه بها، اهتمامه من ناحية ايه؟ من ناحية استعداده لها، هذا واحد، والتفكير لها واتقان ادائها. اذا تمت هذه العناصر الثلاثة كانت ثمارها في الاخرة واضحة عليه لائحة متلألئة ظاهرة، وساشرح هذه الثمار. الصبر على اداء، الاتقان الاداء بالصبر على الصلاة. كثيرا ما نتكلم بالصبر وكلنا يدعو اللهم اجعلنا من الصابرين. الصبر يا اخي عندما يسمعه المؤمن يحجزه في حيز ضيق، وهو الصبر على المصائب، اخذ من قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. ولكن وهذا صح، ولكن ليس صحيحا ان تحبسه في الصبر على المصائب، ولكن هناك صبر على الطاعة وهناك صبر عن المعصية، مش المصائب بس، اصبر عن فعل المعاصي تفعلهاش، واصبر على فعل الصلاة، وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. اصطبر على الصلاة، الصبر على الصلاة، الصبر على اتقانها، وليس السعي للانتهاء منها. ادخل في الصلاة مقدرا فراغي منها، متى اخرج؟ ما شاء الله هتاخد مدة سجن بسيطة، ما تحزنش. ولكن ادخل في الصلاة مقدر كيف احسنها، كيف اؤديها، ولذلك تثمر ثمارها الصبر عليها. في الصبر على الطاعة، اي طاعة ايها الاخوة، الصبر على الطاعة اصعب من الصبر على المعصية. يقول الامام الغزالي حجة الاسلام رحمه الله: اصبر على الطاعة في ثلاثة مواطن: في النية، في نية فعلها بان تكون الطاعة او النفقة او الاحسان او الصدقة او الزيارة او النظرة او لوجه الله، تكون النية خالصة لوجه الله، ادي واحد. والصبر على احسان فعلها،
ادي اتنين.
والناحية الثالثة الصبر على عدم المراءة بها بعد عملها. يعني لا تتحدث عن حسناتك، لا تتحدث عن احسانك للناس، لا تتباهى بالطاعات التي قمت بها رياء. ترائي الناس، تحب محمدة الناس، والله عليم بالقلوب. اذا اردت ان يقتدي بك غيرك فاهلا وسهلا، اذا اردت ذلك تحدثا بنعمة الله عليك وتوفيق الله لك فلا شيء في ذلك. اما اذا اردت اظهار انك تصلي الفجر، اظهار انك تصوم النوافل، اظهار انك تصل رحمك وتبر الفقراء، فذلك رياء يبطل ثواب عملك. الصبر عند الدخول فيها النية، الصبر على ادائها تحسنه، الصبر بعد ادائها بألا تذيعها رياء. هذه الصلاة ايها الاخوة شرعت لها الجماعة، وكنا نتكلم قبل ذلك على الخشوع اللي هو روح الصلاة، وان الصلاة انما تثمر اذا كمل خشوعها. وفاتنا وفي الوقت ما فتناش في الواقع يعني، ولكن وعدنا ان نتحدث كيف نخشع. اخذ يا فلان كن خاشعا في صلاتك. قال لك علمني كيف اخشع. اولا اخي المسلم، خلوص القلب وخشوعه وحضوره مع الله هبة، منحة يمنحها الله للعبد متى صح اتجاهه الى الله. اتاني يمشي اتيته هرولة، جاء تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراع، اتجه الى الله. يصبغ الله عليك رضوانه ويمنحك الصفاء. هذا الخشوع ماذا يفسده؟ غيبة الذهن، شواغل السمع والبصر، هذه الامور تفسد الخشوع في الصلاة. ولذلك الانشغال بالدنيا، ولذلك رسول صلى الله عليه وسلم عالج الانشغال بالدنيا فقال صل صلاة مودع، يعني وانت تصلي ضع في ذهنك ان هذه الصلاة هي اخر صلاتك. عندما تضع ذلك في ذهنك وما ذلك على الله ببعيد انزوت عنك الدنيا وتمثلت لك الآخرة، وهنا هنيئا لك عشت في عالم الطهر، عالم الصفاء، عالم النقاء، عالم تلقي النفحات من الله تبارك وتعالى. اذا صليت فصل صلاة مودع، ادي عدم انشغال بالدنيا. انشغال العقل، اشغله بتدبر القرآن، تدبر القرآن الذي تقرأه والذكر الذي تنطقه، واستحضر انك تخاطب الله. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، اذا قال الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي كذا كذا الى نهاية الفتحة، اعبد الله كأنك تراه، اتعلم معنى الفتحة، اتعلم معنى الآيات والصور الصغيرة التي تقرأ بها، فكر في معانيها، استحضر عظمة القرآن تشغل عقلك عن توافه الدنيا وعن زخارفها. السمع، اجعل نفسك تسمع نفسك القراءة، وهذه نقطة مهمة. حتى الصلاة السرية السر أن تسمع نفسك، الجهر ان تسمع جارك، ادناه ان تسمع جارك، واعلى الجهر ان تسمع ما هو اكثر من جارك. فالذين يقفون يصلون ولا يحركون ألسنتهم ولا شفاههم صلاتهم مشكوك في قبولها، لانها ليس فيها قراءة، هي فيها امرار القرآن على القلب ولكن ليس فيها قراءة. والقراءة تحريك اللسان وتصوير الحروف اسمها قراءة. لا تحرك به لسانك لتعجل به. استنى اما جبريل عليه السلام يقرأ وبعدين بقرأ لجبريل. فالذين يقفون يستعرضون الفتحة على قلوبهم هذه ليست قراءة. وقلنا بالدليل انك تجوز في المرحاض ان تمر القرآن على ذهنك وهذا ليس ممنوع، ولكن لا تقرأ القرآن في المرحاض، لان القراءة تصويت حروف، تصوت تسمع نفسك الحمد لله رب العالمين، تقولها بحيث انت تسمعها انت، مش تقف ساكت كده يا سلام مؤدب ما بتحركش، هذه ليست قراءة. اشغل نفسك بسماع نفسك وتدبر ما تقرأ وتدبر الذكر والحمد لله. الله تبارك وتعالى لم يجعل في الصلاة اي وقت خالي من القراءة او الذكر، لا والإنسان واقف ولا وهو راكع ولا وهو جالس ولا إلى آخره، كلها أذكار. لماذا؟ لتخلص الصلاة لله، لتكون دائما على صلة بالله، ليسد أبواب الشيطان. تدبر ذلك. ولذلك نهى الإسلام عن رفع الصوت في المساجد حتى لا يشغل المصلي عينك. أمرك الإسلام أن تنظر وأنت واقف إلى موضع سجودك، لا تكن وأنت واقف في الصلاة تارك نظرك يجول هنا وهناك ويتفسح ويتجول شرقا وغربا وأعلى وأسفل. لا، انظر إلى موضع سجودك، وموضع السجود لا زخرفة فيه، لأن الإسلام نهى عن المبالغة في زخرفة المساجد. وإذا كنت راكع انظر بين قدميك، وإذا كنت جالس انظر في حجرك، وما دام نظرك في هذه الأماكن فليس فيها جديد يشغلك، ليس فيها يعني مشاهد أو أفلام أو صور متكررة تشغل ذهنك، ولكن بتنظر شمال ويمين تتكرر المرئيات، والمرئيات شفرات، فالعقل ينشغل بتحليل هذه الشفرات. لا، الإسلام وفر لك أدوات الخشوع ووسائل الخضوع. ولذلك بعض الصحابة أو بعض السلف الصالح على الأصح مرة أسرع في صلاته، أسرع في الصلاة، فقيل له يا فلان لما أسرعت في الصلاة؟ قال قبل أن يشغلني الشيطان انتهزت فرصة صفاء نفسي وحضور قلبي فخشيت أن يقل هذا الصفاء. وتعلمون كثيرا والإنسان مع ما يعشق ومع ما يحب، وهذه الأمثال ذكرتها كثيرا، وتسمعون الأثر الذي قال في التابعي أو الصالح الذي قطعت رجله وهو يصلي، وترون برضك الذين يتفرجون على الحاوي او على البرادات او على ماتش كورة كيف يصرخون وهم لا يحسون لانه رايح مع الكورة. وكم من انسان يكون جالسا هكذا وفاتحا عينيه وتمر من امامه ولا يراك. لماذا؟ لانه سارح ومشغول بفكرة في دماغه أزهلته عن المر أمام عينه. لما لا تكون كذلك مع الله؟ أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد اختلف الفقهاء في قبول صلاة لا يغلب فيها الخشوع، اللي يغلب فيها الخشوع مقبول إن شاء الله، ويجبر النقص فيه صلاة النوافل، صلاة السنن جوابر لما نقص من الصلاة. ومن السنن غير صلاة الرواتب الذكر بعد الصلاة، اللي هو التسبيح والتحميد والتكبير، شيء تقوله في دقيقة او دقيقتين يعوض لك نقص الصلاة ويزيدك ثوابا. وقد سأل عنه الفقراء، ذهب اهل الدثور بالاجور، نصحهم رسول الله بذكر يجعلهم كالاغنياء الذين يتصدقون ويحسنون. سبح 33، حمد 33، كبر 33، أعجب للذين لا يصنعون هذا. لماذا؟ سهلة وبسيطة جدا جدا، تجبر بها صلاتك. هذه أدوات ووسائل تعلمنا كيف نخشع في صلاتنا. صلاة الجماعة أيها الإخوة، قال بعض العلماء ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، إن حضور صلاة الجماعة في المسجد فرض عين، فرض على كل واحد انه يحضر صلاة الجماعة ما دام يسمع الأذان او يسمع الإقامة. ومع الإمام احمد بعض محدثي الشافعية، مش بعض فقهاء الشافعية، بعض اهل الحديث من الشافعية. الرأي الثاني رأي الإمام الشافعي ذاته وكثير الأحناف وكثير المالكية، أو كثيرون من هؤلاء وهؤلاء، قالوا إنها فرض كفاية. يعني إذا أدى بعض المسلمين الصلاة جماعة في الجامع فقد أدوا فرض الجماعة في المسجد، مش فرض الصلاة، فرض صفة الجماعة. إنما الصلاة فرض على كل واحد. أصل واحد يقول لك ما دام صلوها في الجامع خلاص بقى أدوها عني كتر خيره، لا، ده مش صلاة جنازة يا حبيبي. أنا بتكلم في حكم الجماعة مش حكم نفس الصلاة. قالوا فرض كفاية. يعني إذا اجتمع أهل قرية وقالوا لا نصلي جماعة ورانا مشاغلنا، أثموا جميعا، ولكن إذا حضر بعضهم في الجامع وصلوا جماعة والباقون صلوا في بيوتهم أو في مزارعهم أو في محلاتهم، لا عقاب عليه، إنما حرموا ثواب الجماعة. وقال الأحناف والمالكية في رأيهم الفقهي إن حكم صلاة الجماعة سنة مؤكدة. فرأي يقول فرض عين، ورأي يقول فرض كفاية، ورأي يقول سنة مؤكدة. واجعلونا مع أخف الآراء أنها سنة مؤكدة. من منا مستغن عن السنة المؤكدة؟ وإذا لم تؤدي أنت السنة المؤكدة أتعتقد أنك تحب رسول الله؟ أنا أسأل نفسي، أقول ده سنة مين؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤكدة، يعني ما كان ينقطع عنها ولا انصرف عنها، وادعي اننا احب رسول الله. دعواي في وادي وسلوكي في وادي، وهذا داء. ولذلك انا قلت الالتزام، انا احبه التزم بمبادئ الحب. واللي بيحب واحد بيجلده في كل حاجة، اللي بيحب حاجة بيجل صاحبها في كل حاجة. فالذين يدعون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد فيهم الحرص على حضور الجماعات، اللهم إلا عن عذر مقبول. فالدين يسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا حكم الجماعة. أما ثوابها وفضلها فهناك ثلاثة أحاديث رئيسية في فضل الجماعة. حديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. يعني اللي يصلي في جماعة له ثواب أكثر من صلاته وحده 27 درجة. وهناك حديث عن أبي سعيد الخدري يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 درجة. وهناك حديث عن أبي هريرة يقول إذا صلى الرجل في جماعة تضعف له صلاته 25 ضعفا، لأنه إذا توضأ وأسبغ الوضوء معنى الحديث وتحرك إلى المسجد، بيجيب السبب ليه، كتب له بكل خطوة يخطوها درجة، وحط عنه بها سيئة، وصلت عليه الملائكة ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له، ما صلاتهم دعاؤهم، يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، والمرء في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. هذه 3 أحاديث رئيسية، حديث يقول 27، وحديث يقول 5، وحديثان يقولان 25. هناك أحاديث كثيرة ولكن هذه هي الرئيسية. أسمع أقول إيه الشيخ قال 3 أحاديث وأنا لقيت فيها 1000 حديث، بجرح أحاديث رئيسية، وإلا فهناك روايات عن عائشة وعن زيد بن ثابت وعن أبي بن كعب وعن عبد عمرو بن عبد الله عمرو بن العاص وعن أبي بن كعب كثير، ولكن دي الأحاديث الرئيسية التي ذكرها البخاري رحمه الله. أولا تكلم العلماء في 27 دي والخمس والعشرون كيف نجمع بين الروايات، وهذه النقطة تهمني جدا، لأن كثير من الناس يقول لك يا عمي هناك من يقولون 27 وهناك من يقولون 25، الرسول قال واحدة بس، الكلام ده أنا ما أحبوش، خلي كلمتكم واحدة، طب اختار واحدة انت وخدها وخلاص، احنا مصدقينك. هو عاوز يقول ان الكلام ده مش صحيح، عاوز يهرب، عاوز يطعن في الدين، عاوز يلقي فيه شبه. اعلم اخي المسلم الاحاديث كلها صحيحة وصادرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لماذا مرة يقول 25 و27؟ لعل ذلك لأن الله تعالى أخبره أولا بأن الفضل 25 درجة، ثم زاد الله في الفضل فأخبره بأن جعلتها 27 درجة. هذه واحد. لعل السبب 25 درجة للمسجد القريب و27 درجة للمسجد البعيد، لعل السبب 25 درجة في الصلاة السرية و27 درجة في الصلاة الجهرية، لعلها 25 درجة للجماعة في البيت و27 درجة للجماعة في المسجد، لعلها 25 درجة للمسلم الذي يصلي وهو ليس هنا مشغول في الصلاة او في بعض الصلاة، و27 للذين يحسنون صلاتهم، يجوز 25 للجماعة القليلة و27 للجماعة الكثيرة. اسباب كثيرة ووسائل جمع بين الاحاديث وتوفيق بين الاحاديث يعرفها العلماء، يدركها اهل الفكر، والعلم والفكر لا يؤخذان الا من اصحابهما، العلم والفقه ليس خاضعين لعقلي ولا لتفكيري ولا لثقافة محدودة، انه كتاب وسنة، انها ادلة شرعية، فليتق الله المسلم، الله يجب ان يتقى في دينه، وان لا يفترى عليه، وان لا نشترئ على الاسلام، وان نحترم احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتهم نفسي بالغباء ولا اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطأ ابدا، ولا حتى رواة الاحاديث، لانني اقل منهم بكثير، لابد ان اكون مؤدبا مع نقلة الاحاديث، وبالاخص كتب الصحاح صحح الله ايمانكم واستغفر الله يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن إمامنا محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة، مضى الآن تقريبا 34 دقيقة على الخطبة، ولا أحب أن أزيد حتى لا أعطي فرصة للذين يتحدثون عن الطول والقصر، وما ذلك بطويل أبدا، ولكن نكتفي بهذا القدر، وإلى أن تأتي الجمعة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث. لماذا 25 والسبعة وعشرين؟ ليه ما جالش مثلا 55 57 مثلا، ولا 5000 ولا مليار ولا بتاع العدد اللي احنا عارفينه دي؟ لماذا 25 و27؟ وهل دي لجماعة المسجد بس ولا للجماعة اللي في البيت؟ وما هي الحكمة في هذا؟ والحكمة لابد تكون مستنبطة استنباط علمي وفقهي. ونسأل الله تبارك وتعالى، اللهم ارزقنا الخشوع في صلاتنا، اللهم ارزقنا الخشوع في صلاتنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن علم لا ينفع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ديننا بدنيانا، اللهم أعنا على ديننا بدنيانا، اللهم حبب إلينا مساجدنا، اللهم ارزقنا الالتزام بالحق، ارزقنا نطق الحق وشهادة الحق وتأييد الحق والموت في سبيل الحق، إنك أنت الحق يا أرحم الراحمين. ونسألك هذا الجلال والإكرام أن توحد صفنا وتعلي كلمتنا وتقينا شر الفتن، كما نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر.